بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل أم سلمة رضي الله عنها. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر قال ابن حماد: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده أم سلمة، قال: فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. قال: فقالت أم سلمة: أيم الله، ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: من فضائل أم سلمة، أي هذه بعض، ولها فضائل أخرى، إما أنه ساق لها ما كان على شرطه، وإما أنه اختصر، إذ أن الكتاب مختصر ما يستوعب كل شيء. وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية، زوجة عبد الله بن عبد الأسد أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم له أخوان رضاعيان، وليس له أحد من الإخوة من النسب، إنما له أخوان رضاعيان: أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وحمزة بن عبد المطلب عمه. ولما مات عبد الله بن عبد الأسد علم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تسترجع وتطلب الخلف من الله: أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت: من خير من أبي سلمة؟ قالت ذلك، ولكن هي في نفس قرارات نفسها: من خير من أبي سلمة؟ وهو رجل من أول من السابقين، يعتبر من السابقين الأولين ومن المهاجرين، هاجر وإياها إلى الحبشة، ما له كبير شيء من الأحاديث، ما نعلم له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من السابقين ما لهم كبير حديث من الذين ماتوا قبل، ومنهم عبد الله بن عبد الأسد خير بيت، اسم أبيها حذيفة، يعرف بزاد الراكب، كان أحد أجواد العرب. أبو أمية كان بن المغيرة كان أحد أجواد العرب مشهورين بالكرم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سنتين من الهجرة، بعد وقعة بدر، عقد عليها في شوال وابتنى بها في شوال، وبعضهم يفضل الزواج في شوال لمثل هذا الحال، وكان تزوج عائشة في شوال وكذا. إن اتفق ذلك أمر طيب، وأما التحري أن يكون في شوال فهذه كلها واقعات عين، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في غير شوال، فمن تيسر له ذلك جيد. وأيضا خلافا للذين يعتقدون أن الزواج بين العيدين أنه ما يحصل فيه بركة أو ما يحصل فيه وئام، وكان هذا فاشيا في تلك الأزمنة، حتى إن عائشة احتجت عليهم يعني بهذا أنها تزوجته فلان تزوجته، وكانت تعدد من تزوج من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شوال. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أخيه من الرضاعة بعد انقضاء عدتها، وكان في زواجه بها كان رحمة بها وإيناسا لها، ولها أيتام من أخيه عبد الله بن عبد الأسد، كانوا ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباهم وأحسن إليهم وعاشوا في الحجرة النبوية في البيت النبوي. هذا الحديث لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، سلمان قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان. وبها ينصب رايته. قال النووي رحمه الله معركة الشيطان أي المعركة بفتح الراء موضع القتال لمعاركة الأبطال بعضهم بعضا فيها ومصارعتهم، فتشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه والصوم على صومه وبخس المكيال والميزان والغفلة زيادة على ما ذكرنا والغفلة. فلهذا معركة، معركة الشيطان يخوض معركة في السوق لبث هذه المخالفات جميعا. قالوا بها ينصب راية، إشارة إلى ثبوته هناك أنه يثبت في السوق يشغل الناس. وكم ترى من الناس من لا يصلي الظهر، إذا كان السوق بالنهار الناس يصلون أو قليل من يذهب يصلي والباقون مشغولون عن صلاة الظهر، ربما فاتهم صلاة الظهر في غفلة. وكم ترى من الناس من لا يذكر الله بكلمة واحدة، مشغول مصروف في الأسواق في البيع والشراء واللهو. وكم ترى من الناس من يغفل ويقسو قلبه بالتجول في الأسواق. وكم ترى من الناس من يغفل ويصرف إلى الدنيا وربما أحبها وأحب أيضا البهرج الذي حاصل في الأسواق. هذا مفاد تحرير التحذير النبوي من الدخول في أول الوقت والخروج في آخره، كونه يدخل لحاجة ويمشي لا يحصل عنده غفلة، لا يحصل عنده كذلك انشغال، ومع ملازمة الأحكام الشرعية في التعامل الشرعي، وإن رأى خطأ أنكره، فإن هذا مشروع. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فقد كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق واخترى سراويل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني ماذا لا ينكر المشي في الأسواق وشراء ما يحتاجه الإنسان. ولا تعارض بين هذا وبين تلك الأدلة، إنما يحمل هذا على الغفلة وعلى ما ذكر في الحديث ما ذكره النووي يعني، ويحمل تلك الأدلة على أخذ الحاجة بغير غفلة ولا تعامل باطل. ضياع وقت الأسواق ضياع وقت، وهذا من معركة الشيطان أيضا، أن يذهب الوقت في يعني ماذا بغير نباهة، بينما لو كان الإنسان في بيته لا طال عليه الوقت في متابعة أعماله وتربية أبنائه وإصلاح شأنه. ولهذا كان الفطن من لا يخرج للسوق إلا لحاجة مهمة. وفي حديث عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فأعطاه ثلاثة إرشادات. إرشاد الأول اضبط لسانك إلا من خير، قولوا خيرا تغنم واسكتوا عن شر تسلم، أمسك ما أمسكها خلاص تبقى أبكم، لا أمسكها إلا من خير، أقول للناس حسنا وقل لعبادي وقل التي أحسن، إنما اضبط لسانك لا تطلق لسانك في كل شيء، إن كان خيرا قوله وإن لم يكن خيرا، إن كان شرا اجتنبه وجوبا، وإن لم يكن خيرا ولم تعلم خيريته البتة اترك اسكت ودع الثرثرة كثرة الكلام، ألم يقول هنود قرقر كثير ما في داعي، وليسعك بيتك. أما طالب العلم فراحته بيته، يحفظ ويراجع ويبحث لا إله إلا الله، إذا خرج يضيق إذا ذهب وقته، ويجد راحة أنه يحرر مسألة بعد مسألة أو يحفظ شيء بعد شيء أو يراجع شيء بعد شيء، وهكذا عسى أن يجد وقتا لتعليم أولاده ولتربيته ولتعليم أهله وللقيام بشؤونه. راحته بيته ومكانه الذي هو فيه وهو في عزلة عظيمة. وأما غير طالب العلم فمن له شأن في بيته قام به، وكل الناس لهم شؤون لو انتبهوا، ومن لم يكن له فليمسك بيته ولا يخرج إلا لحاجة، لأن الخروج فيه محاذير، فيه نظرات، فيه مد عين يعني ولا تمدن عينك لما متعنا به أزواجا هم زهرة الحياة الدنيا، فيه تعرض الفتن، فيه من يؤذيك وتؤذيه، فيه شدة زحام، فيه قسوة قلب، فيه ضياع وقت، فيه غفلة، فيه كثير من المحاذير. ما هو فقط يعني هذا محتاج الإنسان لحاجة ذهب. أما بعض الناس وبالأخص بعض الأولاد الذي تيسرت له سيارات يريد حاجة يعني سهلة، حق الصبوح راح لها سوق وحدها حق الصبوح. طيب جاء وقت الغداء قال نريد كذا وكذا، شغل وراح السوق، وربما يروح في السوق في اليوم الواحد أعداد المرات على حاجة، ثم حاجة ثانية مثلها، والثالثة أدنى منها، والثالثة نعم. بعضهم شغل السيارة وراح إلى السوق، لماذا؟ قال الأهل يطلبون حنة، شغل السيارة يذهب إلى السوق يشتري حنة، وقدر الله حصل له حادث سلمه الله من الموت اليسير فقط من الموت، ولا قد كان أشرف أن ضرب في متر وسقط في الأرض والسيارة أخرى آتية إليه تطمه، وما في إلا أن الله أعانه انقلب إلى الرصيف هو فمرشت السيارة من أجل الحنة. يعني عقول ضعيفة يحرك سيارة ولا يحرك متر ولا ما إلى ذلك من أجل حاجة تافهة. ممكن يجمع الإنسان البصير أعداد المتطلبات يوم يومين ثلاثة كذا في حاجات لازمة ويذهب يقضيها في أقرب وقت ورجع في أقرب وقت وفي أقرب مكان وفي أسهل مكان محامى الحفاظ على وقته ورجع. أما كل عين وأنت تشغل له للسوق من أجل هذا ضياع وقت وضياع وتعرض للفتن وغير ذلك، وابكي على خطيئتك أيضا. من التوفيق أن الإنسان يتذكر ذنوبه يجلس مع نفسه يعاتبها ويحاسبها، ما هو يكون سارح فقط. إذا عرف عند نفسه ذنبا عاتب هذا الذنب، كيف التخلص منه؟ يطلب من الله عز وجل أن يعفو عنه ويتوب إلى الله ويستغفر الله ويندم على ما حصل منه ويبكي على ما حصل منه من ذنوب، لأنها إذا بقيت عليها ثقلته ضاع عمره، ضاع فيه يعني ضاعت حسناته فيه للناس وما كان من ذلك. فالتخلص مطلوب. هذا الحديث في بقية في الكون الإنسان ما يذهب الأسواق إلا لما لابد منه أمر مهم ينبغي فقهه. قال إنها معركة الشيطان. قال القرطبي رحمه الله وقد روى أبو بكر البزار مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح هو الذي يليق بمساك الخير، أن معناه ليس مما يدرك الرأي والقياس إنما يدرك بالوحي. لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان فيها بعض الشيطان وفرخ، والمعركة موضع القتال سمي بذلك التعارك. وذكر نحو ما ذكر لما سبق قراءته الخديعة والمكر، وأيضا النظر إلى المحرمات واختلاط إذا قد يوجد اختلاط، والتساهل في البيوع وفي الأيمان الفاسدة والكذب والأيمان الكاذبة وكذلك أماد الأيمان الكاذبة واختلاط الأصوات ورفع الأصوات ويعني الضجة ونعم والغش والخداع وغير ذلك بمعركة تترك شبهة بمن يسرع فيها، يسرع بالقسوة، يسرع بما سبق ذكره. وتفيد هذا الحديث من الأسواق إذا كانت موطن الشياطين وواضع الهلاك الناس ينبغي الإنسان لا يدخلها إلا بحكم الضرورة. ولذلك قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، لأن من كان أول داخل فيها أو آخر خارج منها كان ممن استحوذ على الشيطان صرف عن أمور دينه وجعل همه السوق وما يعمل فيها فأهلكه. فحق من ابتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل محل الشيطان المبيضة، مكان بيض الشيطان ومحل جنوده، وأنه إن قام هنالك هلك. ومن كانت هذه حاله فاقتصر منه على قدر الضرورة وتحرز من سوء عاقبته وبليته. وقد تقدم القول في تمثل الملائكة والجن في الصور المختلفة، وأن لهم في أنفسهم صورا خلقهم الله تعالى عليها. إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان بها ينصب. يعني إن تركت الناس ذهب تذهبون السوق، وأنت ذهبت لحاجة في وقت قصير، معناها أنك ستكون ما أنت أول من دخل ولا آخر من خرج، ما طلت المدة في السوق، ما حصلت لك أضرار ولا غفلة ولا إلى آخره عند الحاجة. وأنبئت أن جبريل أتى نبي الله وعنده أم سلمة، قال فجعل يتحدث ثم قام فقال نبي الله لأم سلمة من هذا؟ أو كما قالت هذه دحية، هذا دحية، وكان دحية جميلا. أتى جبريل في صورة عربي جميل. قال فقالت أم سلمة أيم الله ما حسبته وما حسبته إلا إياه، هذا دحية. قالت أم سلمة حتى سمعت خطبة نبي لا يخبر خبرنا، أو كما قال. قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. أخبروا خبرنا صواب قد وقع، نعم، يعني يخبر أنه جاءه جبريل فقال كذا وكذا، لأنه أتى في صورة دحية، فيه جواز رؤية البشر الملائكة لكن لا على صورة ملك. أما على صورة آدميين فقد أتوا في عداد الأحاديث أن الملائكة أتوا على صورة آدميين، في الذي يعني قيسوا بين الأرضين، يا رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته إلى آخره، جملة أحاديث. ووقوع ذلك ويرونهم على صورة الآدميين لأنهم لا يقون على رؤيتهم على صورهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل على صورة دحية غالبا، ورآه مرتين على صورته الأصلية وقد له 600 جناح قد سد الأفق. النبي رآه على صورة ملك، أما إتيانه في كثير من الحالات على صورة آدميين هو وغيره من الملائكة. وهكذا الجن، قد يرى الإنسي الجنية على صورة آدمي أو على صورة كلب أو على صورة على غير صورة الجني، أما على صورته إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أي على صورهم الخاصة بهم، أما على غير صورهم فيرون على ثعابين حيات غير ذلك ترى، كما في قصة ذلك الذي انتظمت تلك الحية فلا يدرى أمات هو أو هي قبل. حديث دعاء السوق وبيان إعلال الحفاظ له لما فيه من المبالغات في كتاب المنار المنيف للإمام ابن القيم رحمه الله. وأما المسألة الرابعة وهي قوله في الحديث من دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، يميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف حسنة، ألف حسنة يعني مليون حسنة، كان ألف معنى مليون، ومحى عنه ألف سيئة، ورفع له ألف درجة. هذا الحديث معلول أعله أئمة الحديث. قال الترمذي في جامعه أخبرنا حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا أزهر بن سنان قال حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة فلقيني سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبيه عن جدي أن رسول الله قال من دخل السوق فقال الحديث. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد رواه عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله فذكر الحديث. قال حدثنا بذلك أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد والمعتمد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن دينار هو كهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق، وذكر الحديث فيه وبنى له بيتا في الجنة. وقد روي من طرق عبد الله من طريق عبد الله بن دينار هذا كهرمان آل الزبير مع ضعفه عن ابن عمر لكنه معلول أيضا. عبد الرحمن قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سليم الطائف عن عمران مسلم عن عبد الله بن دينار ابن عمر فذكره، قال هذا حديث منكر. قال ابن أبي حاتم وهذا الحديث خطأ، إنما أراد عمران بن مسلم عن عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير عن سالم بن أبيه فغلط وجعل بدل عمر عبد الله بن دينار. عبد الله ثقة، كهرمان الزبير ضعيف، وأسقط سالما من الإسناد. قال حدثنا بذلك محمد بن عمار قال حدثنا إسحاق بن سليمان بكير بن شهاب دام غاني عن عمران بن مسلم عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. ورواه ابن ماجه في سننه عن بشر بن معاذ الضرير عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير كنيته أبو يحيى الأعور البصري. قال يحيى بن عين ليس بشيء. قال أبو زرع واهي الحديث. قال علي بن الجنيد وشبه المتروك. قال ابن حبان لا يحل الكتب حديثه إلا على وجه التعجب كان ينفرد بالموضوعات عن الثقات وقال الدرقطني ضعيف. هناك رسالة القول الموثوق في هذا لم لن فيها، لكن كلام الحفاظ هنا فيه كفاية، هذا حاصل من الحديث ضعيف. وذكر الله مطلوب حيث كان الإنسان، أيها الذين آمنوا قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا للأرض وابتغوا من فضل الله كثيرا، وقال يا من فضل الله اذكروا الله كثيرا، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا الحديث حديث فضل الذكر فيه مبالغات، وأما من حيث الفضل فضل الذكر في السوق وفي غيره فنعم ينبغي للمار في السوق أن يذكر الله وفي سائر أوقاته ولا تتسلط عليه الغفلة. أحب البلاد إلى الله مساجدها، معناه لأنها بيوت الطاعة وأساسها على التقوى. وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله تعالى وغير ذلك مما فيه معناه. والحب والبغض من الله تعالى قال إرادته الخير، هذا تأويل فاسد، إرادته الخير في الحب وإلى الشر في البغض تأويل فاسد. هذا في كتاب المساجد تحت حديث رقم 671 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال القرطبي في أحكام القرآن جامع في أحكام القرآن في سورة الفرقان آية 20 ويمشي في الأسواق، ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق ولا سيما في هذه الأزمان التي يخالط فيها الرجال النسوان. وهكذا قال علماؤنا لما كثر الباطل في الأسواق وظهرت فيها مناكر كره دخولها لأرباب الفضل والمقتدى بهم في الدين. أما بعض الأسواق فوالله تدخلها أعوذ بالله يعني شماتة، حتى إساءة إليك إذا دخلتها، أسواق النساء وأسواق تلك الصور الخليعة، صور خليعة وأسواق النساء فيها مليئة تلك الأسواق. ولكن إذا اقتضت الحاجة أن يدخل الإنسان يأخذ حاجته ويغض بصره هذا له إذن شرعي، وإلا فتشويه الدخول فيها. وأسوأ من هذا من هذه الأسواق الفنادق، مطاعم الفنادق البوية في البوفيات في الفنادق التي فيها رجال ونساء، مطاعم الفنادق. هناك مطاعم في الأسواق خاصة بالرجال، الأمر واسع، يجلس له في مكان وأكل عند الحاجة وكذا. وأما مطاعم الفنادق فخليط، بعض الفنادق يكون مثلا فيها الإيجار زائد ويجعلون مطعما في الفندق خاص، يعني ينزل الإنسان في الصبوح في الغداء في العشاء، لكنها خليط وخس مرة شمات، ما يميزون النساء على حدة والرجال على حدة، هذا يدخل مع الرجال في كثير منها. وراحت كثير من الناس مثل هذه الفنادق، يستأجر في فندق فيه مطعم حتى وإن غالية حتى وإن كان بغلاء، من أجل ذلك ينزل هو وأهله وهكذا جلسوا على كذا ويتحدثون وكثر الوقت الطويل التي يخاط فيها الرجال النسوان. قال فحق على من ابتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل محل الشيطان ومحل جنوده، وأنه إن قام هناك هلك، ومن كانت له هذه الحال اقتصر منه على قدر ضرورته وتحرز من سوء عاقبته وبليته. نقله من المفهم هذا القرطبي الذي هو صاحب تفسير القرآن كتاب الجامع أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، كلاهما من قرطبة. وهذا أبو العباس، هذا أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، توفي 656 وهذا توفي 671، وقالوا إن هذا المفسر ولد ماذا تلميذ صاحب المفهم، ولهذا أخذ عنه في هذا الموضوع نقل عن شيخه. وأنه يغترف من الشروح، من هذه الشروح لا سيما من المفهم ومن المازري ومن القاضي عياض وأمثال هؤلاء، يلخص وحصل بركة في كتابه هذا، وكم ترك المتقدم المتأخر. ولكن ليس معناه أنه ما يكون مستفيدا منه، ما يستفيد يستقل بنفسه، فهو بحاجة، كل واحد بحاجة إلى الاستفادة عمن سبقه في الخير. وما يذكره يذكره العلماء في كتب المصطلح أن الأكل في السوق من خوارم المروءة ينطبق على تلك البوافي حق الفنادق، مختلطة والشمات. أما إن احتاج أن يأكل في مطعم نعم به فلا بأس أن يأكل، ما يكون من خوارم المرأة، لأن هذا صار عادة عند الناس أنه منهم الخوارم. فيه الاختلاط يجتنب. إلى هنا بارك الله فيكم.